بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا نتكلم في الدرس الماضي على ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وساق بعض الآيات في هذا، والأحاديث، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نبينا صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، وبين لنا سماحة هذا الدين وكماله وشموله، وأنه ليس فيه آثار ولا أغلال ولا تضييق على الناس، وإنما هو دين سماحة ويسر. ونبه هذه الأمة إلى بعض المسائل. المسألة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تكون بيوتكم مثل القبور. ما هو وجه الشبه الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هو أن تصلوا في بيوتكم صلاة النافلة، لأن المكان الذي لا يصلى فيه هو القبر، وهذه قضية متقررة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن المقابر ليست محلا للصلاة، فلا تكن بيوتكم شبيهة بالمقابر لأنها لا يصلى فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والمراد بالمكتوبة هي الفريضة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهذه بالنسبة للرجال لا بد أن تصلى في المساجد جماعة، وأما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت إلا ما تعقد له الجماعة، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وما شابهها. وأما الذي لا تعقد له الجماعة فالصلاة في البيت أفضل، كالنوافل المطلقة، سنة الضحى، والسنن الرواتب. وأما سنة الطواف فإنها تصلى خلف المقام إذا تيسر للإنسان ولم يكن ثمة طائف وراءه، وإن كان أحد يطوف وراء المقام فيرجع الإنسان ويصلي بعيدا في جهة المقام إن تيسر، وإن صلى في أي مكان من الحرم فكله مقام لإبراهيم، والله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ربما يرد إلى ذهن بعضكم سؤال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لأنه روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض. والنبي عليه الصلاة والسلام أين قبض؟ في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فدفن في المكان الذي فاضت روحه وهو فيه. الناحية الثانية، ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في هذا المكان لئلا يتخذ عيدا، كما قال: لا تجعلوا قبري عيدا. تقول: لولا ذلك لأبرز قبره، أي دفن في البقيع مثل الناس. والمقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا فيها موتاكم، وأيضا لا تخلوا من النافلة، بل انشغلوا بصلاة النافلة، فصلوا فيها النوافل. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يدفن في بيته ولو أوصى بذلك. لو أن إنسانا أوصى أن يدفن في مزرعته أو في بيته أو نحو ذلك من دون الناس، فإنه لا يستجاب لهذه الوصية، لأنها يترتب عليها مفاسد. فهذا هو الذي كان عليه عهد النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم إن الإنسان الذي يدفن خارج المقبرة يحرم من دعوات المسلمين الذين إذا مروا بالمقابر سلموا على أهلها. ثم إنه قد يحدث للإنسان الذي يدفن في بيته من الصخب واللعب واللغو ونحو ذلك من الأفعال التي تتنافى مع مقاصد المقابر، عندما قال عليه الصلاة والسلام: زوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هو أن المقابر لا يصلى فيها الصلوات الفرائض والنوافل، عدا صلاة الجنازة لمن لم يصلها في مصلى الجنائز في المسجد أو غيره. فمن فاتته صلاة الميت وأدركه قبل أن يدفن فيصلى عليه قبل الدفن، وإذا دفن فإنه يصلى على قبره. هذه الصلاة خاصة، وليس ثم صلاة أخرى غيرها. قال الشارح رحمه الله: إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فهو دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدا للشرك، واتخاذها مساجد له مرتبتان: الأولى أن يبنى عليه مسجد، أي أن يبنى على القبر مسجدا، والصورة الثانية أن يتخذ القبر مصلا يقصده الناس للصلاة عنده ولو لم يكن ثمة بناء. فإذا تعود إنسان أن يذهب إلى قبر فلان ويصلي عنده فهذا من اتخاذ القبور مساجد، فلا يجوز حينئذ هذا العمل. قال الشارح: الحديث يدل على أن الأفضل أن المرأة يجعل من صلاته في بيته، وذلك النوافل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا ما ورد الشرع أن يفعل بالمسجد مثل صلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة، بمعنى أن الإنسان لو كان في المدينة فإنه يصلي الفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يؤجل النوافل يصليها في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس هذا في مسجده، وهو يعلمهم هذا الأمر في ثاني المساجد في الدنيا، والذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. وكذلك يقال في المسجد الحرام: تصلي الفريضة ولك فيها 100,000، وتصلي النافلة في بيتك ولا ينقص من أجرك شيء، بل إنها في بيتك أفضل من أن تصليها في المسجد الحرام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، المراد بالعيد هو اسم للشيء الذي يعتاد فعله ويتردد إليه. فإذا أن الإنسان اعتاد أن يعمل عملا مقررا في زمن محدد، كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، فإنه يكون هذا من الأمور التي تعتاد وتتكرر. والمقصود هو التنبيه على أن لا يكون من عادة الناس أنهم يترددون على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزمنة محددة بأوقات معلومة، سواء كان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر أو نحو ذلك. فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت، لكن أن يرتب الإنسان شيئا معينا فإن هذا من اتخاذه عيدا. من ذلك ما يعمله بعض الناس الذين مثلا يكون هو في المدينة ويصير كل يوم يذهب ويسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، فإن هذا يدخل في هذا الباب وهو النهي عنه، لأن المطلوب منك هو أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ولا ينحصر ذلك وينحسر في أن تأتي وتتردد على القبر. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، إذا قدم الإنسان للمدينة وصلى ما كتب له في المسجد النبوي يشرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكتفي بها ولا يكررها، أو زاره ليتذكر الآخرة ويتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له سبب. قال: وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فجر، يقول: هؤلاء يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل العظيم، وما علموا أنهم إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه حيث كانوا. المسألة الثالثة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي، هذا أمر المراد به أن يأتي الإنسان بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تعالى بهذا عندما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فإن الله تبارك وتعالى يكافئه بأن يصلي عليه 10، أي 10 مرات. وفرق بين صلاتك أنت وصلاة الله عليك، فصلاتك صلاة آدمي على آدمي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المكافأة فهي صلاة الملك جل جلاله عليك تكريمة لك، وليس مرة بل 10. وهذا فضل من الله وكرم وإحسان لهذه الأمة التي كل دينها خير وكله فضائل وكله نفع، فيجب على الناس أن لا يفوتوا على أنفسهم الفرصة، وإنما يستغلوا الخير الذي أتيح لهم. والمراد بالصلاة هو ثناء الله تعالى على المصلي بالملأ الأعلى، فالله تعالى يثني عليك فلان ابن فلان ويذكرك بالثناء عليك، وهذه منقبة عظيمة للإنسان الذي وفق لهذا العمل. بينما يمر الإنسان بأوقات كثيرة هو عنده فراغ، ولو شغل هذا الفراغ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون له وعنده من الخزائن والخيرات. المسألة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية لا يعلم كيفية ذلك، لكننا نقطع ونجزم بذلك جزما أكيدا أن الصلاة تبلغه، وحينئذ نحن مكلفون بأن نصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فنعمل المطلوب منا، أما كيف فلا دخل لنا فيه، هذا ليس من عملنا ولسنا مطالبين به، إنما نحن مطالبون بأن نتعبد لله بهذه الصلاة لنحصل على مكافأة الله تعالى علينا. وهذا هو الفضل والفخر والتميز الذي يحصل به الإنسان، أما كيف ذلك فلا دخل لنا فيها. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. كيف يكون ذلك؟ لا دخل لنا فيه، هذا أمر غيبي علينا، لكن كلفنا بعمل نستطيعه ونفهمه، وهو أننا نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين البخيل من هو، قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. هذا البخيل على من؟ بخيل على نفسه، هو الذي بخل على نفسه. وساق المؤلف رحمه الله أثرا عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب، هذا هو زين العابدين، وهو من التابعين، وهو من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها، وما نسب إليه من أقوال أو غيرها نسبها المغرضون من الذين يدعون حب آل البيت كذب وافتراء، فهو من أهل السنة، هو وأبوه وجده، فأبوه الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وابن فاطمة، وأبو وجده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وليس كما ينسب إليه من الأقوال والخرافات والدجل الذي يقوله من يدعون أنهم يحبون آل البيت وهم على العكس من ذلك. فهذا علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا يأتي للمسجد النبوي وفيه فرجة فتحة صغيرة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ويدعو، فعلي نهاه عن هذا العمل وأنكر عليه هذا العمل وقال: ألا أحدثكم أن يحدث هذا الإنسان ومن عنده من ناس في المسجد الذين شاهدوا هذا الرجل وفعله؟ أحدثكم حديثا سمعته عن أبي وهو الحسين، عن جدي وهو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا الإنسان قد اتخذ هذه الفرجة مكانا يعتاده يأتي فيدعو فيها، وهذا الشاهد من هذا الحديث أنه أنكر على هذا الإنسان الذي يأتي للمسجد النبوي ثم ينحسر في ناحية جهة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها. ف علي بن حسين زين العابدين أنكر عليه ذلك وقال: إنك ممن اتخذوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا وقد نهى عن ذلك، فأنت مبتدع وأنت بفعلك هذا ضال. فهو ينبه على سوء فعله بأنه ينطبق عليه هذا النهي الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هناك في الحديث السابق قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وهنا قال: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني. وقال الشارح رحمه الله: هذا من باب الطي والنشر، والمعنى: صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، وكأنه ذكر الفعلين والعلتين لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية وحذف من الثانية ما دلت عليه الأولى، وهذا مستعمل في أساليب العرب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل في هذا، ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص تؤخذ من قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من حق غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره عليه الصلاة والسلام وقبر غيره، بأن يتذكر الإنسان الآخرة. والمقصود من هذا هو عدم اتخاذ زيارة المقابر عيدا وشيئا معتادا يتخذه الناس في أزمنة محددة وأوقات معلومة. قال الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، لقوله: لا تجعل قبر عيدا، لكنه لا يلزم منه الإكثار لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة، فالنهي وارد على اتخاذه شيئا يعتاد في أزمنة محددة. وأيضا مما يدل عليه هذا الحديث الحث على النافلة في المنازل، حيث قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالإنسان يجعل له من صلاته في بيته شيئا ليستفيد من ذلك صغاره ويتعلم نساؤه كثير من المسائل التي تتعلق بالصلاة، ويتعود الشباب المحافظة على النوافل، وهو أبعد عن الرياء. وهذا هو المقصد الأساس من كون النافلة في البيوت أفضل، لأنها أبعد عن الرياء. قال المسألة السابعة: أنه متقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يصلى في المقبرة، لأن قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا معناه لا تجعلوها قبورا، لا تتركوا الصلاة فيها، فكأنها قبر حيث لا يصلى فيها. المسألة الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه وأن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني يريد التنبيه بأن ما يعمله بعض الناس إذا سافر للمدينة، قال: سلم لي وصل على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أنت صل عليه وأنت في بيتك وعند أهلك، ولا يحتاج الأمر إلى أن توصي فلان حتى أنه يتولى هذا العمر. يقول الشارح: إن الصلاة تبلغ حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، ولهذا نسلم ونصلي عليه أفضل الصلاة والسلام في أي مكان، فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال زين العابدين علي بن حسين: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. زين العابدين يقول لهذا الإنسان الذي أنكر عليه: أنت جالس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي وتسلم عليه، والذي في الأندلس يصلي ويسلم عليه، فأنتما سواء. هذه المسائل ونحوها من المسائل المهمة التي ينبغي للناس أن لا يغفلوا عنها، وأن يتبعوا السنة ويحذروا من المحدثات. في مثل هذه الأيام، وخاصة في 12 من شهر ربيع الأول الذي يوافق في هذه السنة يوم الثلاثاء، يظن بعض الناس الذين تخفى عليهم المسائل ويجهلون الأحكام وبضاعتهم في العلم قليلة، أنه يشرع للإنسان أن يقيم عبادة خاصة في ذلك اليوم، ويسمون ذلك بعيد الميلاد، وهذا كله ليس له أصل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الذي جاء به هو ما هو في القرآن وما هو في السنة، وليس فيه شيء خفي اكتشفه بعض الناس. وقد قال الله تعالى لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول وغير صحيح. فيجب على الناس أن يقفوا عند هذه الحدود ولا يتعدوها. وكون الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرض لا بد منه، ولا يجد الإنسان حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد أن يحقق الإنسان هذا المعنى، وإلا فإن في إيمانه خلل. ومقتضى هذا الاتباع وعدم الزيادة والنقصان، يقف الإنسان عند الأدلة ويلتزم بها ولا يتجاوزها ولا يتعداها. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يقم حفلا لميلاده، ولا قال إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أفضل من غيره. قال إن لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأحيي إلي فيه فصامه. فنحن نصوم يوم الاثنين مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على هذا، ونخرج السنة عن معناها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء نخترعه من عندنا. فلم يكن هناك احتفالات ولا ضيافات ولا غيرها، ولا أغاني ولا نشيد ولا غيرها، إنما هو يوم من الأيام الذي هو يوم الاثنين ويوم الثاني عشر. فيوم الاثنين يصام من كل أسبوع، هذا مشروع، وأما الثاني عشر فلا قيمة له. إذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس نصومه لأنه يوم اثنين أو يوم خميس، وأما غير هذا فلا. فما يظنه بعض الجهال أن له مزيد فضل في العمرة أو في الصدقة أو في سائر القرب فليس له أصل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الناس أن يجتهدوا في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وما يترك، فنتابعه في أفعاله ونتابعه فيما يتركه، ولا نزيد على ذلك لا فعلا ولا تركا. وهذا هو الاتباع، وهذا هو الاقتداء الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس للعمرة في هذه الأيام مزيد فضل على غيرها، وليس لي الصدقة في هذه الأيام مزيد فضل على غيرها، إنما هي كبقية الأيام. فيجب على الناس أن يجتهدوا في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يعرفوا سنته، يتعلموها، يتدرسوها فيما بينهم وبين أولادهم، لا أن يخصصوا يوما للسيرة، بل ينبغي أن تكون دراسة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل السنة. نعرف عقيدته ونعرف عبادته ونعرف معاملاته، المعاملات التجارية وغيرها، ونعرف معاملته مع أسرته ومعاملته مع جيرانه ومعاملته مع أصحابه ومع أعدائه، ونعرف كيف يتعامل في حال السلم وفي حال الحرب. كل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منا أن نعرفها. متى يكون هذا؟ بأن نقرأ سنته. وقد جمع ذلك في مختصر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. اقرأوا هذا الكتاب وتدارسوه مع أسركم من بداية السنة إلى نهايتها، وبهذا تتحول الأسر من أسر جاهلة إلى أسر متعلمة ومثقفة، وتعرف كيف كان هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، في كلامه، في أكله، في نومه، في حديثه، في تعاملاته كلها. يجب أن يكون هو السائد وهو القدوة وهو المثل الذي يحتذى دائما وأبدا، لا أن يكون ليلة يأتي واحد ويقول كلمتين في السيرة ثم بعد هذا يقومون يرقصون ونحو ذلك. فهذه خرافات، هذه خزعبلات، هذه ليست من دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من عمل أعداء الإسلام. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأشياء ويدركوا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم منزه عن هذه الأشياء ومكرم عن هذه الخرافات والدجل. والمسلمون ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولهم عيد الأسبوع يوم الجمعة، غيرها ليس هناك عيد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.